Christus actul, Oham Shilav, Apur Dinanim Bimarat, Litun Bim Nelma Imteti, Mesmi Elinu, Oye, Elinu,
خوفنا من الله انصتوا لسماع الانجيل المقدس حصن بشارة الانجيل معلم ماري حمى البشير التلميذ الطائر بركاته
على جميع
من تراتيل وزمير أبينا داود النبي الملك الطائر على جميعنا أمين امنحني بهبط خلاصك وبروح راسة أعبدني نجني من الدماء يا الله إلى خلاصي يبتهج لساني بعدلك الليل مبارك الآتي باسم ربنا إله القوات ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح ابن الله الحي الذي له المجد الدائم في اليوم الأخير العظيم من العيد وقف يسوع ونادى قائلا الذي هو عطشان فليقبل إلي ويشرب من آمن بي كما قالت الكتب تجرى من بطنه أنهار ماء حي قال هذا عن الروح الذي كان المؤمنين به مزمعين أن يقبلوه لأن الروح القدس لم يكن قد أعطي بعد لأن رب يسوع لم يكن قد مجد بعد فكثيرون من الجمع لما سمعوا كلامه قالوا هذا بالحقيقة هو النبي وآخرون قالوا هذا هو المسيح وقال آخرون ألعل المسيح من الجليل يأتي ألم يقل الكتب إنه من نسل داود ومن بيت لحم القرية التي كان داود فيها يأتي المسيح فوقع بين الجموع انشقاق لسببه وكان أناس منهم يريدون أن يمسكوه ولكن لم يلق أحد عليه الأيادي
مجد لله
بل الروح القدس من غفرت الله عن خطاياه من غفرت لي من امسكتموه علي وامسكت انت الان ايضا يا سيدنا فارسك الاطهار انا انت الذين يعملون في الكهنوت في كنيستك المقدسه في كل زمان أن يغفر الخطايا على الأرض واربط خلق لرباطات الجنة. الآن أيضا نسأل أنك من صلاحك يا محب البشر أن عبيدك آبائي وأخواتي وضعفي نحن المنحنيون بإسلامنا وبيتك المقدس ورزقنا رحمتك واقطع عنا كل رباطات خطايانا إن كنا قد أخطأنا إليك في شيء بعلم أو بغير علم أو بجزع القلب أو بالفعل أو بالقول أو بصار القلب فأنت يا سيد العار بضعف البشر كصالح وحب البشر اللهم نعمنا بغفران خطايانا باركنا وكفرنا وحالنا وحال نساء شعبك املأنا من خوف قومنا على يدك المقدسة الطبيعية لأنك أنت ولهنا لك ينبغي المجد والإكرام والعز والسجود الآن وكل عون وظهر دين كلها
آمين.
شرفنا وباركنا في هذا المساء المبارك أبونا المحبوب أبونا بطرس البرماسي سكرتير سيدنا نيافت الأنبا رفعي نشكر على محبته ربنا عباده وعطيه كلمة عند افتاح الفم وعما سامعين عاملين بالكلمة لا سامعين خادمين نفوسا.
بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كل سنة وحضراتكم طيبين. احنا الليلة دي بنحتفل بعشية عيد حلول الروح القدس. الكنيسة بتدي عيد حلول الروح القدس عيد مميز لان زي ما الاباء الرسل كانوا منتظرين حلول الروح عليهم زي ما السيد المسيح قال لهم انتظروا في اورشليم حتى تلبسوا قوة من الاعالي. فحلول الروح القدس على الآباء الرسل وعلى الكنيسة كلها كان من أجل أن يعطيهم قوة للكرازة وللخدمة ولاحتمال الضيقات اللي هيتحملوها من أجل انتشار الإيمان في المسكونة كلها. وزي ما كان عيد الخمسين اللي هو عيد الحصاد يبقى عيد مميز عند اليهود وسنة الخمسين دي كانوا يسموها سنة اليوبيل وكانوا يحتفلوا بيها ان دي بقى اطلاق كل المأسورين والمحبوسين والناس اللي تحت اي قيود فكان ليها وضع مميز بالنسبة للشعب اليهودي كله واصبح كمان ليه وضع مميز بالنسبة للمسيحية باكملها وهو حلول الروح القدس. عشان كده بهذه المناسبة الجميلة عايز اتناقش معاكم في اما نيجي نتكلم او نقف عند مقولات معلمنا بولس الرسول اللي قالها عن ثمر الروح القدس. احنا كلنا بلا استثناء كل انسان مسيحي ارثوذكسي عايش لهذه اللحظة بنلاحظ ان هو خد الروح القدس في سرين منذ طفولته سر المعمودية وسر الميرو ويسكن الروح القدس داخل الانسان من هذه اللحظة لكي يعمل فيه وفي الاخر او يعني في خلال حياته اليومية ومع تقدم عمره وحياته الروحية التي في نمو مستمر يثمر الروح القدس بداخله فيرى الاخرين هذه الثمار ويتمتعوا بها. اول واحد انا بستفاد من هذه الثمار لان هي ثمار عاملة داخل الانسان بخلاف الثمر الذي يؤكل ويهضم وتتلاشى فائدته. ده ثمر الروح بقى حاجة مستمرة مع الانسان طول عمره. علشان كده اما جه السيد المسيح يتكلم عن هذا الثمر قال من ثمارهم تعرفونهم. يعني ما ينفعش ثمرة جيدة آسف شجرة جيدة تعطي ثمرا رديئا، والعكس صحيح. يعني ما يبقاش واحد بيزرع بذرة بتاعت شجرة كويسة، بعدين بعد شوية يلاقيها انتجت ثمرا رديئا، الا لو كان هو زرع غلط، او يكون بعد ما زرع هذه البذرة لم يرعاها جيدا فتحولت الشجرة ديت في حاجات بيسموها في الزراعة طلعت سرطانات. السرطان دوت فرع غير مثمر، فلو المزارع ملحقش يقصه او يقطعه يسود هذا الفرع الغير مثمر على الشجرة، وبالتالي اللي تتحول الشجرة بأكملها الى شجرة غير مثمرة، او ممكن تتحول الى اشواك. ودي الخطورة في حياتنا، عشان ما فيش واحد يتركن على جزئية يقول الحمد لله انا خدت الروح القدس في المعمودية وثبت فيا بالميرون وخلاص كده كده انا مطمن بقى ان الروح بيعمل فيا باستمرار. يعمل في الانسان باستمرار طالما الانسان بيجاهد وبيحافظ على هذا الروح اللي هو يفضل بيعمل فيه. لان معلمنا بولس الرسول برضو قال في آية، قال لا تطفئوا الروح. الروح ده وكأنه مثل الشمعة المنيرة، يا ترى الواحد هيحافظ على ايقادها وتفضل بتنور باستمرار والنور بتاعها ده كمان يراه الاخرين، ولا واحد تاني هيبقى الشمعة اللي منورة اللي جواه واللي بتعمل فيه يقولك لا انا مش عاجبني مش هحافظ عليها. طب هتعمل بيها ايه؟ يقولك خلاص نورت طفت هي حر. فنبص نلاقي النور المنير اللي فيه دوت ابتدى يقل لغاية ما هو بنفسه كأنه ماسك شمعة ويجي بصوابه يروح عامل ايه؟ طفيها. ده تحذير لينا ان ممكن الواحد بسوء تصرفه او ان هو مش مهتم بحياته الروحية كويس تلاقي الروح القدس عمال مش بيقل، ما نقدرش نقول المقولة الصعبة ديت، لكن عمله داخلنا يقل والثمر بتاعه اللي هو مفروض هتمتع بيه انا والاخرين يتحول الى ثمر غير مشبع. ليه بقى؟ لان انا اللي بعمل كده بسبب اهمالي في حياتي الروحية والحياة اللي انا بعيشها على الارض. لاحظ ان احنا في زمن محتاجين نظهر الايمان المسيحي السليم ونظهر نور المسيح اللي فينا، ليس بكلامنا بل باعمالنا. يعني الواحد بدل ما يقعد يتهم اي حد اخر باي اتهام ايا كان ايه، لا دعونا نعمل في العمل الايجابي، ان كل واحد مننا يشوف هو ايه في المجتمع وايه اللي بيقدمه للاخرين، ودي هنا كافة على حسب الحياة اللي احنا عايشينها. عمر ما واحد هيدعي انه بيحب الاخر هو ما بيحبش ربنا، وبرضه العكس يبقى صح كمان، لان ما ينفعش ان انت تقول ان انا بحب ربنا وانت بتكره الاخرين. علشان كده اما الواحد يجي بقى يقول يا ترى الشجرة بتاعتي ديت مثمرة ولا غير مثمرة، قدامنا تحذير السيد المسيح قاله، قال كل شجرة لا تصنع ثمرا تقطع وتلقى في النار. اذا المحصلة بتاع حياتنا ديت كلها لازم اكون انسان مثمر. تقولولي ازاي؟ اقول كل واحد بقى بجهاده وباعتماده بعلاقته الكويسة بربنا ومحافظته على هذه العلاقة مدى الايام، لان ممكن واحد يكون بدأ كويس
وبعد شوية تلاقيه عمال حرارته الروحية تفطر 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 لغاية ما يبرد. وده اللي قاله معلمنا بولس الرسول وكان معاتبهم، قال لهم ايها الغلاطيون الاغبياء، كان بيوبخ اهل غلطي، اما قال لهم ابعدما بدأتم بالروح تكملون بالجسد؟ يعني واحد يبتدي حياته وهو ليه علاقة كويسة جدا مع ربنا، بيصلي ويصوم ويحضر القداسات ومحافظ على صلواته وقامة روحية حلوة، وبعدين بعد شوية يزهق، أو يعني يقول لك ما كفاية، احنا بقالنا كتير قوي كل أسبوع بنحضر قداس وبنحضر عشية وبنحضر اجتماع واثنين، والأدبية ديت ما بتفرقش ايدينا، الواحد زهق زهق. هو الحياة الروحية فيها زهقان؟ لا، خلي بالك، ده فكر الشيطان عمال يحاربك بيه عشان يقول لك ايه، خليك كده هادي بالراحة شوية على نفسك، ريح نفسك شوية شوية. دي للأسف ساعات بتطول بقى وتحول الإنسان إلى البرودة اللي ما يعرفش يرجع بعدها لحرارة الروحية السابقة. عشان كده لما الواحد يلاقي نفسه ابتدى يضعف، دخلت داخله أفكار كراهية للآخرين، ودي علامة واضحة ان الروح القدس مش بيعمل فيا، لان اللي جواه الروح القدس دايما تلاقيه بيحب الكل. ادام انا بديت اكره، معنى كده ان انا بديت اتخلى عن ثمرة جميلة جدا من اهم ثمار الروح القدس، وده اول ثمرة وهي ايه؟ المحبة. معلمنا بولس الرسول قال في رسالته لاهل غلاطيا الصحاح الخامس عدد 22 و23، قال اما ثمر الروح فهو محبة، فرح، سلام، طول أناة، لطف، صلاح، ايمان، وداعة، تعفف. كم ثمرة دول؟ 9 ثمرات. لو احنا بقى خدنا بسرعة جدا نشوف هنقدر ناخد كم ثمرة فيهم ونشوف ايه تأثيرهم في حياتنا احنا، لان ممكن نسمع كلام كتير ان الواحد الانسان المسيحي يجب ان يكون بيتحلى بهذه الثمار كلها. لا، بلاش نبقى طماعين، هو المفروض ان يبقى كل واحد مننا الروح القدس يثمر فيه هذه الثمار عشان يبقى انسان مسيحي متكامل، او يعني ماشي في الخط الروحي بطريقة كويسة. لكن انا لو انسان ضعيف لسه يعني في بداية الطريق، على الاقل يعني بدل ما نخسر كله اقتني فضيلة او اثنين او ثلاثة، وهي الثمار اللي بنتحلى بيها وبناخدها من الروح القدس. اول ثمرة قدامنا ثمرة المحبة. ايه رأيكم لو احنا طبقنا هذه الثمرة في حياتنا وحبينا نعيش بيها بمفهوم جديد؟ احنا كتير بنتكلم عن المحبة بعدين نتقابل مع بعض، ممكن كل واحد مننا ازيك يا حبيبي ازيك يا حبيبتي، ومقولات كتيرة بتتقال، لكن داخل قلبنا نحمل داخلنا بعض الكراهية الى بعض الاشخاص. انا مش عايز يعني اكبر الموضوع اكبر من كده، لكن لو انا حتى داخل قلبي كراهية لحد، اقول لنفسي طيب انا فين من المحبة اللي مطلوب اعيش بيها مع الكل؟ سيد المسيح لما جه يتكلم عن الوصايا قال وصية جديدة اعطيكم ان تحبوا بعضكم بعضا. هي دي وصية جديدة ولا كانت من زمان؟ تحب الرب الهك بكل قلبك بكل نفسك من كل فكرك من كل قدرتك. وبعدين جه السيد المسيح اما اعاد هذه الصياغة في حديثه مع احد السائلين لي قال له وتحب قريبك كنفسك، يعني ما تبقاش كمان محبة تقول ايه انا بيني وبين فلان اه ما فيش علاقة بيننا وبين بعض، لكن في بيننا وبين بعض محبة. ما هو مقدار المحبة اللي بتحب بيها الاخر؟ في بعض اساليب محبة زائفة وخاطئة ممكن الواحد يكون مخدوع فيها، ان هو بيحب الاخر لكنها ما تكونش محبة من القلب، لان من ضمن شروط او مميزات المحبة اللي معلمنا بولس الرسول اتكلم عليها في مرة من المرات وافرد لها اصحاح عن المحبة في كورنثوس الاولى 13، ما المحبة لا تحسد لا تحقد لا كل الحاجات اللي قالها ديت كلها، لا تظن السوء وكل الامور ديت. لكن ساعات الواحد يكون بيحب بتمييز او بافراز، يعني مش اقصد افراز الخير عن الشر، لا انا اقصد ان بيفرز الناس عن بعضها، يعني يقول لك فلان دوت انا بحب محبة كبيرة قوي، وفلان دوت نص نص، وفلان بقى هو يعني انا ما بكرهوش لكن هو في بيننا وبينه مجرد سلام وخلاص، اسلم عليه وامشي، مفيش بيني وبينه اي علاقة اخرى. طيب ليه احنا بنفرز الناس من بعضها؟ وليه بتبقى في درجات من المحبة؟ واسوأهم المحبة التي من اجل الانتفاع، يعني ساعات واحد يظهر لي محبة زائفة مجرد ان هو محتاج اي حاجة مني لغاية ما يأخذ الطلب بتاعه، وبعد ما يأخذ الطلب او الموضوع اللي هو محتاجه يعمل ايه؟ يمشي ويتركني الى حالي. ومن الممكن كمان لو جه اسمي او سيرتي قدامه مع اي حد اخر من الممكن يتكلم علي اي كلام رديء. وطبعا حضراتكم عارفين لا خفي الا ويعلن، وما قلتموه في الاذان ينادى به على السطوح. يعني الانسان اللي بيقول اي كلمة ايا كانت خير او شر، حلوة او رديئة، تأكد ان هتلف الايام وهتوصل لصاحبها. فاذا كنت انت قدمت لي محبة في وجهي من اجل النفع بتاعك او من اجل الطلب اللي انت عايزه، وبعدين بعد ما تدير وجهك من امامي تقول فلان دوت صفته كذا وكذا وكذا وكذا، اذا المحبة دي حقيقية ولا زائفة؟ ساعات بنقع في الموضوع دوت وعلى كل المستويات بدون استثناء للأسف. يعني احسن حد يقول لك ايه، ما احنا ضعاف، ما الدنيا كلها كده، ما الناس اللي بنتعامل معاهم هو ده اسلوبهم. اذا كان الناس اللي بتتعامل معاهم ده اسلوبهم، يبقى يجب ان انت تتعامل بطريقة صح، او تتعامل مع الناس اللي بتتعامل بطريقة كويسة، لان من الممكن تكون حضرتك مختار نوعيات تجرك للخطية وللخطأ، ما هياش اللي تبنيك من حاجة الصح وتقوم الخطأ اللي هو فيك. عشان كده الواحد ينظر لنفسه ويقول يا ترى انا بحب الاخر ازاي، ما هو مقدار محبتي للاخرين. معلمنا يوحنا اتكلم في هذه الامور كلها واوضح لينا ما هي المحبة اللي المفروض الانسان يعيش بيها، تلقاها في رسالته الاولى الاصحاح الثالث. بيتساءل سؤال غريب جدا واحنا اكيد هنقتنع بيه، يقول ان كنت لا تحب اخاك الذي تراه فكيف تحب الله الذي لا تراه؟ مين مننا بيكره ربنا؟ مفيش حد. ولو احنا قلنا دلوقتي مين بيحب ربنا، كلنا بالاستثناء، لا
لان الانسان اللي بيكره ربنا احنا نفسنا بننفر منه ونقول ازاي يكره ربنا، ده ربنا ده ما حاجة محبوبة جدا، وهو اللي خلقنا وهو اللي جبلنا وهو اللي وضعنا في بوس النعيم زي ما بنقول في القداس. اذا الله عمال يقدم لنا محبة ما ينفعش ان احنا نكرهه، لكن هو معلمنا يوحنا بقى بيفسرها لنا بطريقة واقعية احنا ساعات بنعيش بيها. يقول لك اذا كنت اخوك اللي انت بتشوفه بعينك وبتتعامل معاه كل يوم وبتتخاطب معاه فما الاذن انت ما بتحبوش، طب ازاي بقى هتدعي ان انت بتحب الله اللي ما فيش اي حد مننا او اغلبنا يعني لم يرى الله بالعين الجسدية؟ احنا كلنا نؤمن بلا استثناء بوجود الله معانا في كل مكان، وهو ضابط الكل، وهو اللي موجود في الاسرار، وكل الامور دي كلها احنا بنؤمن بها ايمان اكيد. لكن من منا تعامل مع الله او تكلم مع الله فمن اذن؟ من منا رأى الله بعينيه المجردتين اللي موجودين في كل واحد مننا؟ اذا لما انا اقعد اقول ان انا عمال احب ربنا بحب ربنا وتصرفاتي كلها بتوضح ان انا بكره اخويا، مش لازم اخويا دوت اللي يكون اخويا بالجسد ولا اخويا جوه الكنيسة، لكن ده احنا عايزين ننظر ليها بمنظور اشمل من هذا، وهو اخويا في البشرية. هكذا احب الله العالم. لم يقول في يوحنا 3:16 عن هذه الجزئية ان الله احب المسيحيين الارثوذكسيين فقط، لكنه قال ايه؟ احب العالم حتى بذل ابنه الوحيد. اذا كانت محبة الله تشمل الكل ويشرق شمسه على الابرار والاشرار ويمطر على الصالحين والطالحين، قول يا رب يعني انت بتوزنها ازاي بقى؟ يعني ما انت شايف الشر عمال يكتر على الارض والناس اللي بيستخدموا الشر ده لاذيتنا عمالين يزدادوا قوة وعمالين يزدادوا انتشار، ويقول لك مع هذا برضو انا بحبهم. لا دي مش داخلة دماغنا بقى ومش هنقتنع بيها. يقول لك ومش انا اللي خلقتهم، وخلقتهم من اجل ان انا اديهم فرصة ان يتعاملوا بطريقة كويسة ويعيشوا حياة كويسة على الارض ويقدموا خير للكل، بس للأسف الطريق بتاعهم انحرف شويتين فماشيين في طريق الشر وطريق الخطية. لو ربنا تعامل مع اي واحد مننا ان النيل ما يخطئ يعاقب زي ما احنا بنطلب من ربنا كده، ساعات لما بنشوف انسان يسيء لينا في اي حاجة الواحد يتلفظ بعض الالفاظ وقت غضبه، يا رب انتقم لي من فلان، يا رب انا عايز اشوف يوم في فلان اتشفى فيه ان هو اذاني. ربنا ينظر لهذا الكلام او يسمعه ويقول ده كلام غريب عن اذني، ده صوت مش من صوت اولادي، لان اولادي عمرهم ما يطلبوا النقمة من احد او ان هم يطلبوا ضرر حد. لاحظوا ان الاخر اللي انا بطلب من ربنا ان هو يعني يجيب لي حقي منه او ينتقم منه هو برضو خليقة الله، وربنا هو اللي خلقه. واذا كان ربنا بيطول اناته عليه فده بيطول اناته عليه ليه؟ مش عشان يزداد في الشر والأذية، ده عشان يجي في وقت من الاوقات يحس ان هو عمال يأذي الناس ويتعبهم ويضايقهم، وربنا عمال يطول اناته عليه ويديله فرص كتيرة فيقول لا كفاية بقى كده، اما ارجع عن طريق الشر وامشي في طريق الخير. ربنا مش هيصر او يفرح بهلاك الخاطئ، بل فرح يكون برجوعه. هكذا يكون فرح في السماء برجوع خاطئ واحد اكثر من 99 بار لا يحتاجون الى توبة، وهو ده اللي ربنا بيشتغل بيه وبيتعامل بيه مع البشرية كلها. فإذا كان الله بيحب الكل وبيقدم محبة مستمرة، لأن معلمنا يوحنا قال لنا كده، قال الله محبة، ينفع بقى ان الله المحبة ديت، المحبة دي كلها هي الله. هل ينفع ربنا يأذي حد او يكره حد او يضر حد بحاجة اكتر من احتماله؟ ساعات احنا بنقع في المحك ده ونقول لربنا ليه يا رب بتقل عليا، ليه بتديني مشاكل كتيرة، ليه بتحطني في ضيقات اكثر من احتمالي. ربنا يقول لك لا، ما تنساش ان انا بحبك وهفضل اقدم لك محبة طول العمر لاخر لحظة. فاللي بيحب ما يضرش واللي بيحب ما يؤذيش، اذا فالله لا يضرني كانسان ولا يؤذيني في اي حاجة تتعبني او تضايقني فوق الاستطاعة بتاعتي. لكن ساعات ربنا يسمح بضيقة معينة للإنسان لكي يوقظه ويوقفه على رجليه ويعرف ان هو كان ماشي في طريق غلط. فربنا يقول لك لا، انا مش عايزك تستمر في الطريق ده، لو سمحت ارجع شوية كده وعدل المسار بتاعك وامشي في الطريق الصح. من هو عاقل يفهم تدبير الله في هذه الامور. لكن الانسان اللي عايز الحياة بتاعته على الارض تمشي بكامل الرحب، مفيش اي مضايقات، مفيش معاكسات، مفيش امراض، مفيش مفيش مفيش، فربنا يقول لك طب وبعدين لو انت بتأمل ان تعيش حياتك على الارض دي كلها بكامل الرفاهية والسعادة والحرية وكل الامور دي كلها، طب ده الضيقات ديت هي اللي هتزكيك للسماء. ده معلمنا بولس قال في اعمال الرسل، قال بضيقات كثيره ينبغي ان ندخل ملكوت السماوات. ينبغي ان ندخل، يعني لولا هذه الضيقات من الممكن اي واحد مننا ما يكونش ليه مكان في السماء. فاحتمال الضيقه بيزكيني ان انا ابقى من المؤهلين لدخول السماء مع محافظتي على ممارسه الاسرار وجهاد اليومي. فما نيجي احنا بقى كبشر مع بعضنا نتصارع في امور ليس لها اي قيمة، نلاقي على كل المستويات في صراعات، بعلامة واضحة على قلة المحبة اللي بقت جوانا، وعلامة اوضح ان عمل الروح القدس داخلنا غير فعال. الروح القدس موجود ولا يفارق الانسان، لكن في واحد ينشط العمل بتاعه داخله. انسان روحي باستمرار بيحاول انه يجاهد يتغلب على الضعفات بتاعته، واحد تاني متكاسل. فالارض بتاعته اللي المفروض تكون ارض نقية وكويسة يطلع فيها شوية حشائش، شوية اشواك، وبعدين هو غير متيقظ لتنقية هذه الارض، والبذار الرديئة ديت عمالة تكبر فتتغلب على كل الارض كلها، فتتحول الارض الجيدة الى ارض ايه؟ رديئة مليانة بالاعشاب والاشواك، فتبقى ارض غير مسمنة. علشان كده الواحد وهو عايش في هذه الحياة القليلة يا ترى هيحافظ على الارض والبذار بتاعته وهيبقى كده باستمرار سهران عليها، ولا هيتغافل لغاية زي المثل اللي السيد المسيح قاله، يجي عدو اثناء الليل ويحط في الارض ديت شوية بذار رديئة. والعدو ده يتعمين الشيطان اللي قاعد يترقب لينا كل لحظة بلحظة. الحقيقة الشيطان نجح في ان هو يغرس داخلنا الصراعات الكثيرة التي تعبر عن عدم المحبة اللي موجودة داخل قلبنا. تلاقي الاسرة الواحدة في بينهم صراعات كتيرة وفي أنواع من الكراهية موجودة بين أفراد الأسرة. هنلاقي في الخدمة هذه الأمور موجودة، هنلاقي في الكنيسة عامة في أمور كتيرة موجودة زي كده، ودي الضربة اللي الشيطان مركز عليها هذه الأيام، ان يحول قلوبنا بدل ما احنا نقدم محبة لبعضنا ان احنا على اتفه الاسباب نتحول الى طاقات غضبية سرعان ما تنفجر في وجه الاخر، وتلاقي كل واحد مننا يقول لك انا ما كنتش كده زمان، ان زمان مهما كان يتعامل فيا كنت احتمل بفرح، النهارده مجرد اي واحد يعمل معايا اي موقف بسيط محتملوش، يتولد داخلي غضب من ناحيته وكراهية، بعدين استناله اي موقف بقى يعمله فابادل الموقف اللي عمله دوت بكراهية اشد واشد واشد، فتزداد العداوة وتضمحل المحبة المفروض كل واحد مننا يسعى ان هو يعيش. علشان كده الانسان اللي عايز يعيش بمبدأ المحبة ويقتني هذه الثمرة الجميلة يقول انا عايز اعيشها جوايا الاول، ما يهمنيش قوي الشكليات اللي بيتكلم عليها الاخرين، لان بعض الاشخاص يهمهم قوي تجميل صورتهم قدام الاخر فقط، تقول له ليه بتعمل كده، يقولك عشان يتكلموا عليه كلام كويس، محدش يتكلم عليه اي كلمة مش كويسة. طب وهل ما تتصنعه امام الاخرين هيفضل مستمر، ولا هيجي في موقف معين وتنكشف الحقيقة ويظهر الانسان على وضعه او ما بداخله يظهر امام الاخرين؟ الانسان المتملي بيلبس ثوب غير ثوبه تلاقيه بعد شوية الثوب ده بيحصل فيه ايه؟ بيقع، وبعدين تلاقي تقييم الاخرين ليك يا خسارة، ده احنا كنا مخدوعين في فلان، احنا كنا مفكرينه ملاك طلع، وكنا مفكرينه قامة روحية عالية طلع حاجة تانية، وكنا 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 وكنا. فالواحد اول ما يسمع الكلام عليه دوت يقولك لا، ده هما اللي بيفهموا غلط، ده هما اللي نظرتهم مش كويسة، ده هم وهو. طب انت بدل ما تقول هم، طب ما تغيرها للطريقة العملية الكويسة وتقول فعلا انا كده، فعلا انا وقعت في خطأ ان انا كنت بمثل على الناس، فتستفاد من هذه الامور لبنائك الروحي، وان الواحد يبقى في تقدم مستمر بدل ما ياخد نصيحة الاخرين او تقييم الاخرين لي ان هم بيبادلوا العداوة، وان هم بيكرهوه، وان هم يعني بيتجنوا عليه، فيهرب من مواجهة نفسه او مواجهة ذاته الى ادانة الاخرين. علشان كده الانسان اللي عايز يعيش بمبدأ المحبة العمالة يقول لنا كده، المحبة ليست بالكلام بل بايه؟ بالعمل والحق. ما تجيش النهاردة تقول لي انا بحبك، ووقت ما اكون محتاج مساعدة او انك تقف جنبية تقول لي انا مش قادر. لا، ده انت توجد موقف معين تثبت لي فيه محبتك ليا عن طريق مساندتك ليا، مش عن طريق ان انت تقول كل واحد في حاله انا ماليش دعوة بحد. لاحظ ان احنا كلنا اعضاء كثيرة في ايه؟ في جسد واحد. لما جه معلمنا بولس الرسول يتكلم على الجزئية ديت، قال اذا قالت اليد ان انا لست عينا فلست من هذا الجسد، يبقى معناه ايه؟ واذا كانت العين هتقول ان انا مش ايد ولا انا مش رجل فانا مش من الجسد دوت، يبقى ايه معناه؟ هل ينفع ان الجسد كله يكون عيون؟ هل ينفع الجسد كله يكون ايادي او رجول؟ مش ينفع، اعضاء كثيرة ولكن الجسد واحد، والروح هو اللي بيعمل في الجسد الواحد دوت، اللي هو احنا جماعة المؤمنين اللي بنمثل الكنيسة كلها. اذا فكل واحد مننا مشترك في هذه المنظومة، ان انت ليك دور في بناء المحبة الكاملة العاملة داخل جماعة المؤمنين الكنيسة كلها. واحنا تملي بنصلي كده في القداس نقول وحدانية القلب التي للمحبة فلتتأصل فينا. لاحظ ان ممكن واحد يكون يدعي يعني يقول لنا يقول ان انا بحب الكل لكنه لا يتعامل مع احد. لا خلي بالك ان انت مخدوع من نفسك ان انت بتحب الكل طالما ان انت منعزل. وضوح المحبة ديت مش هتبان الا اما تتعامل مع الاخرين وتحتمل ضعفات الاخرين وتحتمل نقائص الاخرين. بعدين لما تلاقي الاخر محتاج اي حاجة تجري بسرعة ناحيته وتقدمها له. احنا دلوقتي بقينا بندخل ان احنا نساعد حد. مش قاصد المساعدة المالية. احسن حد يقول اديك شايف الظروف كل واحد يدوبك قايم بنفسه بالعافية. لكن اعمال الرحمة كتيرة قوي. ودي اللي اتكلم عليها السيد المسيح في متى 25. ما قالش كنت محتاج 10 جنيه ولقيتك جبتها لي. لكنه قال كنت محبوسا وزرتموني. كنت جوعانا وطعمتموني. كنت اعمال الرحمة الستة الجمال دول. هتقول لي دي معناها كلها مصاريف وفلوس. اقول لك بس انت سندت ضعيف. انت عضدت واحد كان محتاج كلمة مؤازرة. هل انت جيت في وقت من الاوقات وانت عمال تتكلم في الموبايل طول النهار وقلت ما انا من ضمن الكلام والدقايق اللي انا بضيعها المانع ان انا اسأل على انسان واثنين وثلاثة مرضى ومحتاجين هذا السؤال حتى لو دقيقة. يا فلان صحتك عاملة ايه؟ انت حالتك النفسية كويسة ولا لا؟ مش محتاج اي حاجة اقدر اقوم بيها؟ ده دي عند الانسان المريض اكتر من انك تروح تقدم له زيارة او ان انت يعني تطلع اي مبلغ وتدهوله. يكفي ان تعضيد المعنوي وان انت وقفت جنبيه وقت الضيقة والمرض بتاعه. فالمحبة لازم تكون بتعمل تقديم المساعدة للاخرين. الانسان اللي بيدعي ان هو بيحب الناس وبعيد عنها نقول له لا من فضلك اختبر نفسك اختبار جيد. وهو ما تحتك بالاخرين يا ترى تظهر المحبة ديت على حقيقتها ولا ممكن نختلف ونتصارع ويعلي صوتنا على بعضينا. وبعدين في الاخر خالص بعد الموقف اللي عشناه مع بعضنا دوت نتخاصم وكل واحد مننا يقول انا مش هكلم فلان دوت تاني. منين كنت بتدعي ان انت بتحبه ودلوقتي بتاخد قرار ان انت ما تتكلمش معاه؟ انت بقى مع كل الحاجات ديت هنصل الى المستوى الارقى في المحبة. اما السيد المسيح قال احبوا اعداءكم. الناس بتقول ان وصايا المسيح تقيلة قوي. هل فعلا وصايا المسيح تقيلة ولا احنا اللي مش عايزين نسعى نحو تنفيذها او نضطرب ليها عشان نعيشها؟ احنا الحقيقة عمالين نزداد كراهية لأعدائنا. ده الواقع اللي احنا شايفينه ولا نقدر ان ننكره. وبيبقى دايم على ردود افعالنا في الكلام. فاذا كنا احنا في هذا المستوى متى نصل الى المستوى الارقى اللي السيد المسيح قال احبوا اعداءكم باركوا لاعينيكم احسنوا الى مبعديكم. ثلاث مستويات اهم او ثلاث حاجات بيبينوا ان الانسان دوت فعلا الروح القدس شغال فيه وبيثمر فيه ثمرة المحبة ولا هو بيدعي محبة كاذبة بيخدع بها نفسه وبيخدع بها الاخرين. تنفيذ هذه الوصية محدش يقدر يقول انها سهلة. وعشان ما يبقاش كلام في الهوى، لكن ده مستوى أرقى. إذا كان في العهد القديم قال سمعتم أنه قيل للقدماء عين بعين وسن بسن، أما أنا فأقول لكم من لطمك على خدك فحول له الآخر أيضا. يعني احنا عمالين نتلطم من الكل، في واحد يبقى شهم قوي يقول لك لا انا ما اسمحش بهذه الاهانه، اللي هيرشني بالميه طيب وبعدين هنوصل ليه بعد كده؟ لاحظوا ان العداوه بتولد عداوه اكتر، والكراهيه تترد بكراهيه. طالما احنا في المستوى البشري العادي اللي بعيد عن عصاية السيد المسيح، لكن لو الانسان عايز يرتقي عن هذا المستوى ويعلو ويسمو في حياته الروحية، يقول طب ما كلام السيد المسيح ده هو كلام على الورق، ولا هو بنفسه قال كلامي هو روح وحياة. يعني اللي بيقوله يجب ان احنا نحيا بيه بالروح ونعيشه في حياتنا اليومية اللي احنا عايشين احنا كمان. يا ترى بقى مين مننا ماشي بالمبدأ دوت؟ تقول يعني هنبقى ماشيين كده مدين خدودنا للكل، كل احنا عمال يلطش فينا، ومش لازم ضربة القلم اللي هي على الخد، لكن اي حاجة تسيء لينا. يعني معنى كده ان احنا هنعيش ناس مهانين باستمرار؟ يعني معنى كده ان عمرنا ما هناخد حقنا؟ انت تبقى شاطر ان ما تاخدش حقك بايدك، لكنك تلجأ لواحد ياخد لك حقك اضعاف. في ناس كده يقول لك لا انت مفكرني يعني ان انا ضعيف، ده انا هجيب لك واحد يطلع فيه كل القديم والجديد، ويجيب واحد بقى فتوة وشهم من ناس ايامهم دول ويجيب له حق. طب احنا مش هنجيب واحد بقى من النوعيات ديت، ده احنا هنجيب الضابط الكل، الديان العادل، الحاكم الذي لا يظلم احدا. فنقول يا رب تطلع الينا من السماء وانظر الى جبلتك الضعيفة ديت، احنا ناس ضعفاء. وانا لو دخلت قدام محكمة هخسر القضية، فانا عايز محامي شاطر يدافع لي عن القضية بتاعتي. فربنا يقول لك طب مين المحامي اللي انت هتختاره؟ يقول له لازم اجيب واحد يجيب لي حق. يقول لك طب بتفكر في مين؟ تقول له انا بفكر فيك انت، لان انت لا تقبل الظلم ولا تقبل المحاباة ولا تحابي احد على حساب الاخر ولا تنطق باي حكم ظلم يقع علي او على الاخر. فتفضل لو سمحت انا بسلم لك الموقف او القضية بتاعتي. تقول لك بس انا عايز كده، مش انت سلمت لي الامور دي كلها؟ طب خلاص بس تأنى علي. اوعى تربطني بوقت، اوعى تديني الملف بتاعك او المشكلة بتاعتك تقول انا عايزك تحلها دلوقتي. لو انا حلتها دلوقتي هيبقى حل منقوص، او حل يعني وقت كده مش هتستفاد بيه، لكن سيبني اوجد لك الوقت المناسب اللي احللك فيه المشكلة بتاعتك، فتلاقيه حل مستمر معاك باقي الايام كلها. ما يجيش في وقت من الاوقات تقول يا وما كانش ينفع الحل ده بدل دوت، ما كانش ينفع ان انت توجد لي المخرج ده بدل ده. فربنا يقول لك استنى عليا بقى، انا بشتغل بهدوء، محبش حد يستعجلني. لو انت فوق دماغي وعمال تستعجلني تقول لك طب خد الطلب بتاعك او يعني المواقف بتاعك دوت هعيش بيه دلوقتي كده وخلاص. لست انت فاهم الان ولكنك ستفهم فيما بعد، استنى عليا شوي. فربنا يقعد يتأنى لغاية ما يجي طحن انا افرح بيه. علشان كده احنا متعود بقى ان هل انا عايش بمبدأ ان انا احب اللي بيحبني بس، ولا هسمو في حياتي بعد وقت قليل وهوصل لوصية السيد المسيح وهي محبة الاعداء. تلاحظ ان العدو دوت مش هيجي له وقت من الاوقات يحبك، والا ما كانش يبقى عدو. علشان ما تجيش في وقت من الاوقات تقول انا بقدم له محبة بيردها بكراهية. قلت له صباح الخير ما ردش علي، رحت زرته اثناء ما هو مريض، وانا ما تعبت ما جاش بس في او سأل علي بحاجة. هو وضعه كده وهو هيفضل كده باستمرار. طيب هل انت هتبطل العداية ديت، ولا تقول انا هفضل طول الوقت بحبه مهما حصل او مهما عمل فيه؟ هو ده الانسان المسيحي اللي عايز يعيش بطريقة كويسة، وتلاقيه ماشي بمبدأ ان هو عمال ينمو في حياته باستمرار. انت بقى الانسان يفقد محبته لله ومحبته للخير. في ناس تكون بتحب ربنا قوي قوي قوي، وبعدين بالوقت نبص نلاقيها ابتدت تتراجع عن هذه المحبة وتعيش بطريقة مش كويسة، وبعدين حياتها نلاقيها تغيرت تغيير 180 درجة. حقيقة الموضوع التغيير دوت ما بيحصلش الا لما يكون الانسان سلك اي طريق خطأ في حياته فمستمر فيه وعايز يعيش فيه. وده المعلم سليمان قاله في سفر الجامعة، ان قال الذي يزداد علما يزداد غما. يعني احنا كل ما بنبتدي نقرأ في حاجات غلط ونشوف حاجات مش مظبوطة، تلاقي طريق الانسان ابتدى ينحرف بعيد عن طريق الله. وطبعا لو الواحد مشي في اي طيار مش كويس دي هتأثر على محبته لربنا، وهتنعكس على كل اللي حواليه ان هو مش عايز يعيش في علاقة كويسة مع حد. تلاقي الانسان اللي بيعيش حياة الخطية سيطر عليه الخطية اللي بيعيش فيها ديت، وتلاقيه يكره الاخرين، مش عايز حد يقابله عشان ما يقولوش ليه ما بتجيش الكنيسة، ليه بطلت تحضر القداسات، ليه ما بنشوفكش في الاجتماع زي زمان. فيصبح انسان هارب من مواجهة او مقابلة اي حد يفكره بطريق ربنا. وعلى مستوى اعلى يقولك لا، ما هو انا لما بتقابل مع فلان بحس ان هو انسان روحي قوي وعايش مع ربنا بطريقة كويسة، وانا بقيت انسان مش حلو. طب ما تستفاد بيها ان انت تنعكس عليك هذه العلاقة الكويسة وترجع عن الطريق اللي انت ماشي فيه وترجع لربنا وتعيش زيه بطريقة كويسة. يقولك لا انا مش عايز اتقابل مع فلان عشان كل ما بقابله بيفكرني بالماضي بتاعي. طب ما كويس ما بيفكرك بالماضي بتاعك، الماضي الحلو الكويس اللي انت يجب انك ترجع ليه وتعيش مع ربنا. احنا محتاجين في هذه الايام التي انتشر فيها الشر وازدادت فيها الكراهية والبغضة من الغريب ومن القريب، من اللي انا اعرفه واللي معرفوش، من كل اللي بتعامل معاهم بكل المستويات، ابتدت موضوع الكراهية تزداد والغضب يزداد، والواحد من جواه ما بقاش محتمل الاخر. محتاجين ان احنا نتأصل في محبتنا لبعض، محتاجين نقدم للمجتمع صورة الانسان المسيحي الذي يحب الكل بدون تمييز. لاحظوا ان ما حد بيقدم لي كراهية وانا انا ببادلها بنفس الكراهية او حتى اقل، بيلاقي انعكاسة للموقف اللي هو عمله فشافه فيا. فتخيلوا لو اي واحد من حضراتكم قابلني وانا متنرفز وغضبان وعلامات الغضب ظهر على وشي، ايه اللي بيحصل في حضرتك على طول؟ تلاقي نفس المشاعر دي اتنقلت ليك، وشك تكمد، وتلاقي علامات الزعل برضه ظهرت عليك. ان احنا كلنا مرايات لبعض، كل واحد مننا بيشوف الاخر فبينعكس عليه. على عكس ما الانسان يتقابل مع انسان بشوش، انسان فرحان، انسان متمتع وسعيد بحياته بالمسيح، فيرى فينا الصورة الجميلة اللي انطبعت علينا واللي احنا بنحمل الصفة بتاعتها، وهي ان احنا مسيحيين. الانسان المسيحي انسان فرحان، انسان بشوش، انسان بيحب الكل. لكن لما نلاقي الانسان المسيحي دلوقتي تحول الى نوع من الغضب والشراسة، وتلاقي بقى طبعه غير الاول خالص. كان زمان اما واحد يتقابل مع انسان مسيحي يروح شغله وهو فرحان ومبسوط، فيقول له خير، انت ايه اللي مغير ملامحك ووجهك النهارده وطريقتك كده؟ انت تقابلت مع واحد مسيحي وانت جاي في الشارع؟ يقول له ايوه فعلا. دي موجوده دلوقتي؟ قد تكون موجوده، مش عايزين نقول لا عشان ما تبقاش الصوره قاتمه قدامنا، لكنها قلت شويه. لاحظوا ان المحبه قادره ان تحول الذئب الى حمل. فمن يتخلى عن المحبة يتخلى عن صورة الحمل ويتحول إلى ذئب مفترس. فالإنسان المسيحي ما هو دوره في المجتمع؟ هل هو يحافظ على كيانه أن هو حمل وديع، ولا أن هو يتخلى عن محبته للآخر فيتحول إلى ذئب مفترس يتصارع مع باقي الذئاب من أجل الفريسة؟ الذئاب ما بتحبش بعض، وكل ذئب يكون اهتمامه الاول والاخير هو الفوز بالفريسة اللي قدامه. لكن لاحظوا كده، لو نقعد ننظر الى قطيع من قطاع الخرفان او الحملان تلاقيهم كلهم موجودين وبتلفوا مع بعضهم على بقعة زراعية او على شوية الاكل اللي محطوطين قدامهم. ما تلاقيش في صراع بينهم، ما تلاقيش فيه كراهية، ما تلاقيش فيه افتراس. ده الحمل الوديع، هو ده الانسان المسيحي. ذئب واحد يقدر ان يفتك بحظيرة خراف، صح؟ لكن احنا عايزين يبقى فيه الدور الفعال للخروف الوديع، اللي هو يحول الذئب المفترس الى ايه؟ الى حمل وديع، فينضم الى قطيع الحملان الوديعة، فيرى الناس اعمالنا الصالحة فيمجدوا ابانا الذي في السماوات الذي له المجد دائما الى الابد امين.